السلام عليكم وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عبادي الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، على صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفة. وبعد، إخوتي الكرام، أعتذر كما قلت، أنا اجتماعات، ما فيش اجتماعات عندي، فلازم بقى يكون الأمر متفرق هنا وهنا، فسامحوني، أتاني ما يشغلني بعض الشيء، وكنت مع أخي، لكن إن شاء الله نكمل ما علينا. ابتداء الدكتور مدحت كان تكلم لما تكلمنا عن ابن تيمية في المحاضرة الماضية، وطبعا ابن تيمية لابد قبل أن أبدأ أشكر كل من، أو أشكر من أوزع في قلبي وقال لي لابد أن يعني تتعرض لفتاوى ابن تيمية. وحقيقة الأمر كما قلت، وجدت كتب كثيرة تتناول الأمر، لكن الشيء الذي لا بد منه هو بيان تأصيلات ابن تيمية، لأنه مجتهد مطلق، ما يقال أنه مجتهد منتسب، مجتهد مطلق، وأنه في آخر أيامه كان لا يلتزم بأي مذهب، كان ينظر إلى الدليل ويتكلم بالدليل، وده طبعا الفتوى بتكون على مدارها على الدليل، حتى لو درس مذهبا بتكون الفتوى على مدارها على الدليل. النظر لابن تيمية والإطالة في ترجمته صارت واجبة علينا، لأنه من باب شكر النعمة، من أنعم نعائم الله علينا أن يجعل في عصرنا عالما، ومن أنعم النعائم أن تكون من المتأخرين، ويجعل الله لك من المتقدمين، من المتأخرين من يكون متقدما علما، فيبرز لك علم المتقدمين، إذ النجاة في علم المتقدمين، الأصل في علم، كل شيء في علم المتقدمين في هذا الباب. لذلك الكلام على ابن تيمية صار، قد أقول صار واجبا، ولا تتعجبوا من مما أقول أنه صار واجبا، لأن ابن تيمية الآن رأس في السنة، رأس في العلم، رأس في الإتقان، رأس في الرد على أهل البدع. والمسألة اختلط الحابل بالنابل، وخرج الصغار تتعالى أصواتهم على الكبار، سواء من المتقدمين أو المتأخرين، ولا بد من ضوابط أهل العلم الذين وضعوها، ولا بد أن نرى عالما راسخا متقنا يجرنا جرا إلى الطريق الذي لا تلون فيه، وإلى الطريق الذي آخره إلى رب العالمين. فابن تيمية نعمة من نعائم الله على العصور، يعني ما أتى مثل ابن تيمية من عصور كثيرة إلى عصره، طبعا بعد عصره من باب أولى تقول لم يأتي بعد ابن تيمية من يضاهي ابن تيمية، وإن كانت الأمة كما قلت فيها الخير، وقد قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم أمتي كالمطر لا يدرى الخير في أوله أم في آخره. والحقيقة أننا بالكلام على ابن تيمية لابد أن نقول ويؤتي كل ذي فضل فضله، وإبراز شخصية ابن تيمية فيها إنقاذ الأمة، لأن بإبراز شخصية ابن تيمية تعلم القوة العلمية، وتعلم أيضا الركن الركين الذي يكون فيه نجاة الأمة من إبراز اعتقاد النبي صلى الله عليه وسلم واعتقاد السلف، وأيضا للانحرافات العقدية التي تخالف هذا الاعتقاد. رأس الأمر في هذا الباب، رأس الباب هو ابن تيمية، هذا الأصل الأصيل في هذه الأونات، لا سيما أننا في هذه الزمانات واجب علينا أن نحيي تراث هذا العالم النبيل، وأن نظهر كيف القوة العلمية التي كان فيها، وأيضا كيف كان يتعامل حتى مع أهل البدع والضلالات. فنحن الكلام على ابن تيمية سيكون مقسما، يعني هذا الذي في ذهني عندما قلت من الأدب مع ابن تيمية في ترجمته أبرز ابن تيمية العابد، كيف كان عابدا لله جل في علاه، لأني لا أرى طالبا للعلم ما تكون له عبادة خاصة بينه وبين ربي جل في علاه، الذي تراه يتعلم ولا يتعبد فاعلم أن العلم حج عليه، نعم فاعلم أن هذا الرجل خسارته مضاعفة، لأنه سيخسر العلم، وأيضا يسقط من عين الرب، وأيضا يطرد من الطريق الذي هو فيه. فالعبادة لطالب العلم هي روحه، هي مادة إيقاظه، هي مادة تنافسه على الخيرات. فلا بد أن تكون له أو هو يكون أعبد الناس، إنما يخشى الله من عباده العلماء. فالحاصل في هذا الباب تجد عالما ليس له عبادة، هذا لا يمكن. فإن كان مبرزا وإن كان تراه مميزا، فاعلم أن الله أيضا قد جعل له محرابا. لا تجد صبرا على قضاء الله، لا تجد صبرا على الطريق. انت شايف الطريق اللي احنا فيه؟ طريق واعد جدا، طريق من أوعر ما يكون. أنا لو أحكي لكم ما أنا فيه قد تذوب جلودكم بدون أدنى مبالغة، لكن سبحان الله، الله عليم حكيم وهو رحمن الرحيم. فالحاصل في هذا الباب الطريق وعر جدا، والسير فيه لا يمكن أن يتأتى إلا بعلاقة مع الله. ما في، لأنه ما لا منجا من الله إلا إليه. ولن تستطيع أن تفوت من هذه الفتن الملمات إلا بالله، ولا نجاة لأحد فينا إلا بالله. فإذا أنت ركونك إلى الله جل وعلا صار واجبا، المنجاة في ذلك، ولن تركن إلا بعبادة، لن يرضى عنك. هو هكذا هي المعاملة، ماذا تفعل حتى تكون لك المكان عند الله. رفع داود يديه وقال ربي كل سليمان كما كنت لي. شوف الإجابة وش فيها، اجعل سليمان لي كما كنت أنت لي، أكون له كما كنت لك. لا نسب بين الله وبين عباده. من تقرب إليه شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إليه ذراعا تقربت إليه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. البداية أنت ماذا فعلت؟ هكذا كيف تكون لربك يكون الله لك. وذلك علماء يقولون أنت تريد تعرف قدرك عند الله، انظر قدر الله في قلبك، انظر إلى قدر الله في قلبك، ستعرف قدرك عند الله جل وعلا. هنا تعرف قدرك عند الله جل وعلا. إن قدمته على كل شيء قدمك على كل شيء، وإن خلطت خلط لك، وإن أخرته أخرك، وإن أخرك لن تجد مقدما لك بحال من الأحوال. انظر على حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الثلاثة نفر، وش قال؟ أما الأول فأقبل الله عليه، وأما الثاني فاستحيا الله منه، وأما الثالث أعرض فأعرض الله عنه. لذلك طالب العلم لم تكن له عبادة، اعلم أنه يعني حتى مسألة التوفيق في السير في طريق طالب العلم على علو أو على إتقان أو على ارتقاء، هذا ما يكون له في هذا الباب. لذلك أنا قسمت، قلت نرى أولا، نبتدئ نرى علاقته مع الله. رجل مميز بهذا التميز، وكل من ترجم له قال لم يرى مثل نفسه، أو كله اجتمع لذلك، لم نرى مثله ولم يرى مثل نفسه. وشوكاني كما قلت قال عز الزمان يأتي مثل هذا الرجل. ابن حجر نفسه قال ما زال شيخ، هو شيخ الإسلام. حتى السبكي، عشان نتكلم بحق يعني، السبكي تكلم عن ورع ابن تيمية وعبادة ابن تيمية. فقلت نرى ابن تيمية ترجمة، ابن تيمية العالم العابد، أولا ابن تيمية العالم جدية الطلب، ابن تيمية المحدث، ابن تيمية الفقيه، ابن تيمية الأصولي، ابن تيمية يعني رأس العقيدة. هذا أنا أردت أن أقول لابد نقسم الكلام عن ابن تيمية بمثل هذا لتعلموا من هذا الجبل. فلا يرتضي منكم أحد أن من الرعاع السفلة ولا من الهوجاء الغوغاء أن يطلق لسانه في مثل ابن تيمية، ولا من المبتدع الضال الذي يتكلم عن ابن تيمية ويقول لك ليس له شيخ. هذا الجاهل بيقول ابن تيمية ليس له شيخ. لو لم يكن ابن تيمية إلا من شيوخ أبوه ومن وجد لانتهى الأمر. عز الزمان أن يأتي بمثل ابن تيمية. لذلك سنتكلم عن ابن تيمية العابد، ولو في وقت نتكلم عنه عن جده في طلب العلم، ثم الكلام ابن تيمية المحدث، ثم ذلك الأصولي. سنبين كلام المحدثين عن ابن تيمية كمحدث، ثم كلام الفقهاء عن المتميمية كفقيه وكلام الأصوليين، لكن مسألة العقيدة ما في أحد السعيداني ابن تيمية في مسألة العقيدة بحال من الأحوال حفظ للأمة عقيدة السلف، وإن كان له بعض الإشي الأخطاء إذ لا معصوم إلا النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ابن القيم: حضرت شيخ الإسلام ابن تيمية مرة صلاة الفجر ثم جلس يذكر الله تعالى إلى قريب من انتصاف النهار، ثم التفت إليه وقال: هذه غدوتي، ولو لم أتغدى الغداء سقطت قوتي. هذا كلام أعظم ما يكون. رجل قوة القلب عنده هي مدار الحياة، ويقول قوة القلب بذكر الله. لتعلم أخي الكريم أن مرافقة الذكر معناها الرفعة. قال الله تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال اجعل لسانك رطبا بذكر الله، فيبقى بعد الفجر يذكر الله إلى منتصف النهار، ما في شيء يشغله. هذا اسمه استحضار القلب مع الذكر. والذكر طبعا كما قال ابن الغزالي قال هو أنواع ثلاثة: ذكر باللسان، وذكر بالجنان، وذكر مطابقة اللسان بالجنان. ذكر اللسان فيها الأجر، ذكر الجنان هو التدبر، هو أعظم وأعظم من ذلك مطابقة اللسان بإيش؟ بالجنان. وهذا الذي كان يفعله عالمنا، كان يجلس يتدبر كل ذكر يذكره، يتدبره. فكلما، وأنا أقول لك ستعرف ذلك عندما ترى دمعة العين ورجفة القلب وأنت تذكر، تعرف بعدها تشعر أن قلبك يهدهد الجبال، تكون فيه قوة ما يعلم بها إلا الله جل وعلا. هذه القوة إذا وجدت لابد أن تنضح على الجوارح، فبتعطي قوة للعبادة، صلوات، صيام، بتعطي قوة. شوف الناس كلها في الحر تموت وهو ماشي ولا في شيء وصائم، تعطي قوة في إنه, إنه, إنه يقاتل، يجاهد في سبيل الله، لا يضعف، لا يفر إذا لاق. تعطيه قوة أيضا في المطالعة. المطالعة هذه صعبة جدا على كل أحد. المطالعة لابد لها من ذهن صافي ومن قلب نقي، وحتى تنفع. يعني ممكن أصلا تطلع كثيرا ولا تفهم شيء، وممكن تجلس الساعات في ورقة ما انتش فاهم منها أي شيء ومش طالع منها بشيء، وممكن تقرأ كثيرا كثيرا وبعد ذلك تأتي تتذكر ما قرأت ما ترى شيء. نقاء قلب وصفاء ذهن. وهذا لا يتأتى إلا بجمعية القلب بالذكر يذكر الله. لذلك قال قعد يذكر الله رفعلا على قريب من انتصاف النهار، ثم التفت عليها وقال: هذه غدوتي، لو لم أتغدى الغداء سقطت قوتي. قال ابن تيمية: إنه لا يقف خاطري في المسألة والشيء أو الحالة التي تشكل علي، فأستغفر الله تعالى ألف مرة. لو سمحتوا لي أن أمشي، والله أمشي. هذه تجعلنا نحتقر أنفسنا بطريق. انظر ماذا، مسألة تشكل عليه يستغفر ألف مرة. وهذه معناها أننا في سبات عميق. مع إحنا أصلا لو في مسألة وأخذت معنا ماذا نفعل؟ ها؟ بنشرب إيه؟ بنخش على بعدها. بنسيب كل حاجة ونمشي. وقفت المسألة، يقول: والله أنا عملت اللي علي، انتهى الموضوع، انا كده يعني معداني العيد، واترك كل شيء وامشي. لتعلم كيف ان ان انه كان يغرف من بحر العلم، ما في شيء يتعبه، مش صخر، هو ماء بارد زلال في يدي. قال استشكل علي الامر فاستغفر الله ألف مره او اكثر او اقل، حتى انشرح الصدر وانحل اشكال ما اشكل أو ما أشكل، وأكون إذ ذاك في السوق أو المسجد أو الضرب أو المدرسة، لا يمنع ذلك من الذكر والاستغفار إلى أن أنال مطلوبي. وهذا مجرب. ولذلك منظمة الاستغفار عجب عجاب، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أسعد الناس صحيفة يوم القيامة أكثرهم استغفارا. نعم. فابن تيمية كان بذكر الله جل في علاه مسائل العلم، مشاكل، مشكلات العلم تنحل بذكر الله الذي فعله. قال من قبلني قال لي شيخ الإسلام جميع لا أترك الذكر إلا بنية راحة نفسي، لا أستعد بتلك الراحة لأذكر مرة أخرى. قال ابن عبد الهادي ختم ابن تيمية القرآن مدة إقامتي بسجن القلعة 80 أو 81 ختمة، انتهى في آخر ختمة إلى سورة اقتربت، انظر كيف ختم الله له. وإن الله إذا حب عبدا إيش عسله، قال ما عسله يا رسول الله؟ قال وفقه العمل خير فقبضه عليه. قال 81 ختمة، هذا كان في آخر المشوار وهو ذاهب إلى الله جل وعلا. في آخر ختمة إلى آخر سورة اقتربت الساعة، قال وهو يقرأ إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. كان ابن تيمية يقرأ كل يوم 3 أجزاء ويختم في 10 أيام لما كان مسجونا. وهذا سبحان الله، كان هناك طالب علم مسجون كان يستطيع يختم كل يوم إلى المغرب يكون ختم، فكان لعلة يقسمها إلى يومين يتعجب، والناس يتعجبون من التلاوة الظاهرة مع السرعة. أحياه الله في جنة. العجيب أنه يعني كان يعيش في جنة، وكلما يختم يجد في قلبه قشعريرة عجيبة. لما خرج أذن الله له أن يخرج، بعدما خرج أخذوه إلى المطار، طبعا أخذوه ما أروه شيئا إلا أن يذهب يعني. بعدما انتهى فتح المصحف ليقرأ، ما استطاع أن يصل في نص ساعة إلى سورة يختمها، وهو بجاله ذهول ما الذي يحدث. أنا أصلا كان في الداخل السور تتلاحق، حتى أن طبعا هو أصلا معروف هو بيعمل إيه يعني، ما يعني شايفين كل حاجة عليه. كانوا يتعجبون منه جدا. هو نفسه تعجب من نفسه لما خرج ما حصل ذلك. فهي الله تعالى يوفق من يشاء. فشوف هو كان يختم، لكن حقيقة أنه في ختمته الأخيرة عندما قال إن المتقين في جنات النهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر مات، قبض بعدما انتهى من الآية، قبض. وهذا عجب عجاب، شوف انظر كيف الله تعالى ماذا فعل معه. فكان ابن تيمية آية في العبادة الله جل في علاه. يقول محمد عمر علي البزار تلميذه، كان ابن تيمية قد قطع جل وقته في العبادة حتى أنه لم يجعل لنفسه شاغلة تشغله عن الله جل في علاه. وهذا يذكرك بما قال سلم عندما يدخل يقضي حاجته جل يعني أجلكم الله بأبي هو أمي، فكان يقول إنه لا يغان عليه قلبي، مع أنه قلبه لا يتوقف في ذكر الله جل في علاه، لكن لسانه لما وقع عن ذكر قال ذلك. فهم تما يقول ما في شغلة تشغله عن الله تعالى. وكان ذهب الليل وحضر مع الناس بدأ بصلاة الفجر حتى يأتي بسنتها قبل إتيانه إليه. وكان إذا أحرم بالصلاة تكاد تتخلع القلوب لهيبته أو لهيبة إتيانه بتكبيرة الإحرام، فإذا دخل في الصلاة ترتعد أعضاؤه، فإذا فرغ من الصلاة أثنى على الله عز وجل وهو ومن حضر بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكان من عادته لا يكلمه أحد بغير ضرورة بعد صلاة الفجر، فلا زال في الذكر يسمع نفسه وربما يسمع ذكره من إلى جانبه، مع كونه في خلال ذلك يكسر من تقليب بصري نحو السماء هكذا دأبه حتى ترتفع الشمس ويزول وقت النهي عن الصلاة. كان صواما قواما، كان تقيا نقيا، وكان يقرأ في السير ينظر إلى الصحابة ما يفعلون، وكان من أسرع الناس عبادة وتنافسا في الخيرات، لا يريد لأحد أن يسبقه عند الله جل في علاه. له أخلاقيات قد تميز بها الإمام العلم ابن تيمية. فالحق أنه يعني بالنسبة لجماله ترى جمال الطلة تأتي مع العبادة. الذهبي قال كان أبيض أسود الرأس واللحية، قليل الشيب، جهوري الصوت، شعره شحمة أذني يعني شعره طويل، شعره طويل حتى من تبعه. أنت لو ترى المطابقة يعني سبحان الله. فصيح اللسان أعين كأن عينيه ناطقتين، ناطقتان ربعة من الرجال كما كان السلام ربعة، بعيد ما بين المنكبين يعني كان عريض الصدر، تعتري حدة تعتري حدة لكن يقهرها بالحلم، يعني هو فيه شدة وحدة لكن يقهرها بالحلم. سجائر خلقية كان يعني إذا تكلمنا عن خلق ابن تيمية ترى عجبا، الله تعالى وضع فيه أخلاقيات راقية جدا، لذلك كان محبوبا للجميع للجميع. يقال لمكان تيمية عند الناس لما مات في جنازته أسلم كثير من النصارى، نعم أسلم كثير من النصارى، فسبحان الله كرامات من الله جل في علاه، ومكانته كانت لها مكانة. ميت وشوف مات عسله على قراءة الآية إن المتقين في جنات النعيم في مقعد صدق عند ملك مقتدر، ثم جنازته كانت سببا في أسلام كثير من النصارى. يقول عمر بن علي، طبعا الأخلاقيات إن تحدثت عن الأخلاقيات أفضل سمة من سمات الخلوق وهي طبعا هذا التواضع. ابن تيمية كان متواضعا جدا، قال ما رأيته، وعلى البزار قال ما رأيته ولا سمعته بمثل تواضع ابن تيمية في عصره، كان يتواضع للكبير والصغير والجليل والحقير والغني والصالح والفقير، وكان يدني الفقير الصالح ويكرمه ويؤنسه ويباسطه بحديثه زيادة على مثله من الأغنياء، حتى أنه ربما خدمه بنفسه، الله أكبر، وعانه بحمل حاجته جبرا لقلبه وتقربا بذلك إلى ربه. نعم العبد إن كان أنفع للعباد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس أنفعهم للناس. هذا من هذا؟ هذا عالمهم وسيدهم وإمامهم وسبب نجاتهم، فكان يخدمهم بيده، كان يخدمهم بيده، هكذا كان أهل الخير، كان على ذلك من أهل الخير والبر. قال عمر أيضا من علي البزار ظهر لي من حسن أخلاق ابن تيمية تواضعه أنه كان إذا خرجنا من منزله بقصد القراءة يحمل هو بنفسه النسخ، ولا يدع أحدا منا يحملها عنه، وكنت أعتذر إليه من ذلك خوفا من سوء الأدب، فيقول لو حملته على رأسي لكان ينبغي ألا أحمل ما فيه كلام الله أو كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعلمون يا إخوتي الكرام في هذا الباب، يعني قال ابن أدهم على العالم أن يضع التراب على رأسه تواضعا لله جل في علاه. ابن تيمية كان من أعظم الناس تواضعا، وكان ينزل لطالب العلم ويعلمه ويراجعه. نعم الله يغفر لنا، غفر الله لك. كان يذهب إلى الظلماء ويرد إلى المسلمين الضعاف، كان يذهب إلى الظلمة بهم الظلمة المظالم، يعني كان يذهب إلى الظلمة ويرد إلى المسلمين الضعاف أموالهم، كما حدث مع قتل بك الكبير، وكذلك كان حريصا على زيارة المرضى نعم كل أسبوع. فهذا كان يشغل نفسه بأمرين، وكان شغله شغل في هذا الباب أنه كان أمارا بالمعروف نهايا عن المنكر، وحتى للولاد. وأنتم تعلمون جهاده مع التتار، وتعلمون ما فعل مع قازان. قازان كان من رآه ارتجف، تعلمون التتار يعني شياطين الأرض، إلا من أسلم منه والله الحمد لله منه. من الذي أسلم وكان مع بيبرس؟ كان سببا لانتصار بيبرس عليهم، الحمد لله أتاني الاسم، لأن هتموتوني كمدا. بارك خان ها ما سمع، أنا ما سمعت شيء، قلت في صوتك خايف، يعني ليه ما خايف؟ بارك خان أسلم وكان عونا بقوة على نصرة بيبرس ونصرة الإسلام. الغرض المقصود كان يذهب إلى المرضى ويعينهم على ما هم فيه، وإلى الفقراء فيساعدهم، والمظلومين يأتي لهم. رضي الله عنك أسماء، أحسن الله عليك. وكانت البشاشة تعلو وجهه عندما يأتيه السائل فيسأله، أما زهد بن تيمية هذا الذي ينقصنا. قال عمر بن علي البزار: لقد اتفق كل من رأى ابن تيمية خصوصا من أطال ملازمته أنه ما رأى مثله في الزهد في الدنيا، حتى لقد صار ذلك مشهورا بحيث قد استقر في قلب القريب والبعيد من كل من سمع بصفاته على وجهه. بل لو سئل عامي من أهل البلد بعيد من كان أزهد أهل هذا العصر وأكملهم في رفض فضول الدنيا وأحرصهم على طلب الآخرة لقال: ما سمعت بمثل ابن تيمية. ابن تيمية لم يترك دينارا ولا درهما ولا جارية ولا عبدا ولا مالا، ما هو ترك شيئا، إذا كان فقيرا ما كان يعرف شيء، وحتى أصلا ما تعامل بالدرهم ولا الدينار. وهذه مهمة جدا، لن تزهد في الدنيا إلا أن تبعد عنها، كلما تعمقت فيها انتهى أمرك. قد تكون من أفضل الناس لكن يجرونك، يحاولون إغراءك بالمال أو بالجاه فتذهب، يخطفونك من الآخرة ويجعلونك في الدنيا، ومن خطفك من الآخرة فقد ضلك بل فقد أهلكك، والدنيا والآخرة ضرتان، إذا انتفع بواحدة أضر بالآخرة. فكان ابن تيمية أبعد الناس عن الانتفاع بالدنيا، وما كان يعرف الدرهم والدينار، كان أخوه الذي يتولى النفقة عليه، هكذا كان ابن تيمية. وحقيقة الأمر عندنا حديث ينهي هذه المسألة في هذا الباب، وش هو؟ إن كانت الآخرة همه جمع الله عليه شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي ويرغم. هو الأصل في ذلك، جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أريد عملا يحبني فيه من أو به الله جل في علاه، وعمل يعني الناس تحبني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ازهد في الدنيا يحبك الله، ما فيش زيادة، لا زيادة. لذلك كان طلبة العلم من زمن كنت أعلم يعني أتعلم منهم طبعا، كانوا يتدربون على الزهد. إذا جاءت السيارة ليركبوا فينظر إليها يقول: لا همشي، المسافة بعيدة سأمشي، ما أريد أركب. فقط يدرب نفسه، يعني كان إذا جلس في مكان يحب المكان الفلاني يعني يجلس فيه، فأقول: أنا أحب هذا المكان ما أريده، ويتركه ويذهب إلى مكان آخر. التدرب، أن تدرب نفسك على ذلك حتى يصير بعد ذلك الأمر سجية. ها؟ لا مش زهد، أمال ده إيه؟ انت حد في عيلتك كان فيلسوف؟ لا، مش من ده خطا بين اصلا، مش انت فهمته غلط. انت حد في عيلتك فيلسوف؟ مفيش بحقا. تذكر الحقيقه، نعم الزهد ليس في غنى او في فقر كما قال احمد، فاهم؟ الحقيقه ضبط القلب. انت اصلا عندما تهوى شيء القلب مال له ولا ما مال؟ ما تعال يا فيلسوف قل. خليك مع ارسطو الان. اسكت، تعرف تسكت؟ اسكت الان. اذا هوى الرجل شيئا قلبه مال له ولا ما مال؟ يبقى لابد يدرب قلبه عليه، على الترك. هو ده تدريب الأمر على الزهد في هذا، لأن الدنيا بأسرها تخطف، الدنيا فيها ما فيها لوامع، فالقلب يميل لها سريعا. تدريب القلب على الترك يجعل الأمر سجية عنده بعد ذلك، ولو علم الله منه الصدق حجب عنه الدنيا. الدنيا ليس لك فيها إلا الكفاية، ولو تكلمنا على علمائنا ما كانوا يفعلون في الزهد في الدنيا تتعجبون. لما حملوا الإمام الشافعي مسلسلا إلى هارون الرشيد ودخل عليه أبو يوسف قال: من هذا؟ ومحمد حسن الشيباني قال: تدري من هذا؟ هذا الشافعي كله، إنه ومدحه عند هارون الرشيد. فسأل هارون الرشيد، يعني هو جابوه على أنه هو يعني علوي، فتكلم مع هارون رشيد وبفصاحته وبياني غلب على هارون رشيد الاحترام والهيبة والتوقير. ثم قال يا شافعي ما تعلم من علم الله جل وعلا؟ فأتى له بالأصول والقواعد والفقه والعقيدة فحمله كوزنه ذهبا كوزن ذهب شوف ذهبا. فأخذ الذهب الشافعي أخذ الذهب لأنه لا يرد العطية إليه لئيم ولا يقبل هدية إلا كريم، فقبلها وأخذ يفرقها على أهل القصر حتى كان آخر دينار ذهب مع آخر بوابة طلع منها أعطاها للحارس ومشى. والله يا ابني لو عملوا لي ذلك خمس دينارات بس ذهب سأضعهم في الداخل هكذا، فاهم حضرتك؟ ويعني المسألة ستكون فيها الخفاء الكبير. الرجل يملأ ذهبا ويفعل ذلك، ما هذا ما هذا الحق؟ يعني هؤلاء القوم الدنيا صارت عندهم أضل من جناح بعوضة، أضل من جناح بعوضة، ففرقها جميعا. وكان يأكل الخبز يقول هو سد إيش؟ سد المعدة فقط، سد الجوع وانتهى. وهذا الذي جعل أحمد بن حنبل يشتغل حمال أكار، كان حمالا من أجل يذهب للحج ويذهب إلى عبد الرزاق ليسمع منه في هذا الباب. ما كانوا يعتبرون للمال شيئا، هو عندهم غير موجود، لا يرونه، ولو أوتي لا يرونه. ولذلك سفيان كان يعمل يرتب بعض التجارات أو يأخذ المال الذي يأتي من أجل أن يقول حتى لا يتمندل بنا الإيش الأراذل، لأنه بيأتيك الأراذل يأتون يعرفون حاجتك للمال وش يفعلون، يلعبون على هذا يلعبون على هذا. وكثير من الناس لا يستطيعون الصبر. والله ينجينا وينجيكم، اللهم أمين رب العالمين. فالإمام ابن تيمية اشتهر بإتقان العلم، ذاع صيته، أفتى صغيرا وعلم صغيرا وسرد الأحاديث وأعطى الإجازات صغيرا، فلم يطلب منصبا ولا خزانة ولا وجاهة ولا مكانة، ولا كان يرى نفسه شيئا أمام الناس. وهذا كما قال بعض السلف لن يبلغ المرء حقيقة التقوى والصلاح حتى يرى أنه ما من أحد إلا هو أفضل منه، أن يرى الناس جميعا ما من أحد إلا هو أفضل منه، لن يبلغ حقيقة التقوى إلا بذلك، لن يبلغ حقيقة التقوى إلا بذلك. ولذلك ابن تيمية كان يعاود تصحيح النية ويحارب على ذلك ويمرغ نفسه في التراب حتى في العلم كذلك. أما إثار ابن تيمية، فابن تيمية كان يعني يؤثر بالدنيا بأسرها على نفسه، لا يقبل منها شيئا. كان يسير في الطريق فسأله سائل فلم يجد معه شيئا، ما عندوش مال، فخلع العمامة خلع فشقها نصفين فأعطاه نصفا وهو أخذ إيش؟ وهو أخذ نصف. كان رجلا جوادا كريما معروفا بذلك، فهذه سجية له من الله جل وعلا، جبله على الجود وعلى الكرم، كما قيل في النبي صلى الله عليه وسلم إن رسول الله أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان. ابن القيم أراد أن يثبت جود إمامي، تعرفون مكانة ابن تيمية عند ابن القيم، فأبدع في إظهار جوده. كيف؟ طب أنت فلاح والفلاحين ما بيتكلموش لما حد يأذن لهم، صح؟ صح؟ أنت بتبتسم منكر ولا مقر؟ حقيقة الأمر جود العلم، إذا أردت الجود فجود العلم هو أعظم الجود. ابن القيم لما تكلم عن جود ابن تيمية في العلم كان كيف؟ جود ابن تيمية في العلم أنه كان إذا سئل عن مسألة يأتي بأصلها وأسها وأساسها، ثم يأتي بفروعها، ثم يأتي باللوازم، ثم يأتي بالنظراء نظير ما له في المسألة، ثم يعطيه كلية الأدلة، ثم يبين له الصحيح والضعيف منها، ثم يبين له قوة المأخذ، ثم يبين له الخلافات، ثم يرجح له الترجيحات في هذا القول. هذا جود ابن تيمية، وهذا جود ليس بعده جود، وهذا جود ليس بعده جود. هكذا قلنا نحن نبحث عن ابن تيمية العابد أولا، وقلنا طالب العلم الذي يتعرى عن العبادة لا يفلح. الشباب جالسين على الدكة صغارا، ما حتى السنن بيصلوهاش، حتى السنن بيصلوهاش، وذاهب ليل نهار يقول هيا بنا نغتاب ساعة، على وزن هيا بنا ايش، هيا بنا نؤمن ساعة، هيا بنا نغتاب ساعة. هذا ونشوف هنا ابن تيمية كيف كان يفعل وكيف كان أعطى الله كلية وقته وجمعية نفسه. فكان يجود بالعلم، وهذا لسعة الاطلاع لأنه كان متضلعا، وهؤلاء لم يقرأوا حرفا واحدا ويقعون في العلماء. وكان ابن تيمية أعف الناس لسانا على العلماء، وكان يدفع التي هي السيئة بالتي هي أحسن، كما جاء ابن القيم وقال له مات فلان، يعني هذا كان من شد أعدائه شماتة، فاشتد عليه ابن تيمية وقال خذني لأولادي، فقال أنا مكانه عندكم، ما تحتاجون إليه فأنا الذي أسد عنكم ذلك، ووساهم فتعجبوا جدا مما فعل، مع أنه يعني عداه عداوة ضارية، وابن تيمية لا يحمل أحد شيئا. وهذه أهم ما يكون في القلوب، إذا كان القلب نقيا ارتقى صاحبه إلى المنازل العلى. أيضا من ورع ابن تيمية، فهو عاش عمره على الورع، فإنه ما خالط الناس في بيع ولا شراء ولا معاملة ولا تجارة ولا مشاركة ولا مزارعة ولا عمارة، ولكن ولا كان ناظرا مباشرا ناظرا أو مباشرا لمال وقف. الحقيقة في مدة حياته عمل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم إن العلماء هم ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يرثوا درهما ولا دينارا ولكن ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وفي. كان يطلع ويراجع ويذاكر، وما عنده في يومه وليلته إلا ذلك، وكان يأكل سريعا لا يقف مع الطعام، كل ذلك من أجل التحصيل. عندنا ابن تيمية سماحة وكرامة، وأيضا صبر على البلاء مع اجتهاد، هذا يأتي في المحاضرة القادمة بإذن الله تعالى. يبقى لنا أننا عندما نتكلم عن ابن تيمية المحدث ستكون تراجم جميع علماء الحديث في الكلام عن ابن تيمية، لنرى كيف ابن تيمية المحدث هل اطلع على علوم الحديث جميعا وكان متقنا لها أم لا، سيأتي إن شاء الله تعالى بالكلام عليه. لكن أنا أختم بكلام تاريخ الإسلام أو زي تاريخ الإسلام، طبعا عندنا الذهبي، سأأتيكم بكل كلام الذهبي عن ابن تيمية. قال الشيخ الإمام العالم المفسر الفقيه المجتهد الحافظ المحدث شيخ الإسلام نادرة العصر ذو التصانيف الباهرة والذكاء المفرط، الذكاء فقط، الذكاء المفرط، تقي الدين أبو العباس أحمد ابن العالم مفتي شهاب الدين عبد الحليم ابن الإمام شيخ الإسلام مجد الدين أبي البركات عبد السلام المؤلف، نعم، لكتاب الأحكام ابن عبد الله ابن أبي القاسم الحراني ابن تيمية، وهو لقب جدي. ثم ذكر الشيوخ والتلاميذ الذين قد تعلم عليهم، وهذا التفصيل إن شاء الله في الكلام على الإمام ابن تيمية كمحدث. ونحن قلنا بعد العبادة سنصل ابن تيمية مجتهدا في الطلب، ابن تيمية المحدث الأصولي الفقيه، وهذا سيأتي إن شاء الله تفصيله بإذن الله في المحاضرات القادمة. 5 دقائق ولا نعم. طالب العلم الذي خلع عن العبادة فاعلم أنه خائب، وعلم أنه لن يجد في الطلب، يعني لا تراه أنه يعني سينجح أو يفلح أو يتقدم، لا، لأنه الحقيقة العلم أصلا ما هو ثمرته هو التعبد. وأنا قلت عندك قاعدة عامة تعلم بها العالم هل هو يعمل بعلمه أم لا، هذا غيب صح، لأنه يخلو، أنت لك أن تعلم ذلك وتعلمه من طريقة كما قلنا الغيب له علامات المقدمات والنتائج. إن وجدت العلم عنده صار ثابتا ويتنامى لا يتوقف، كلما سألته عن المسألة يزيد ويزيد ويزيد، فإن كان كذلك يقينا يعلم أنه بيعمل بعلمه. لا يزداد العالم علما ويتنامى علمه إلا بالتعبد. فإن وردت العلم يتنامى، هذه ثمرة، ستعلم أن المقدمة موجودة وهي التعبد. العبادة سملة تبني عليها بناية طويلة من العلم. قال إن تتقوا الله يجعلكم فرقانا. نعم. ايش التعارض يا ابني؟ فين التعارض؟ احنا كام دلوقتي على عالم وطالب علم والعباده؟ ماله مال ده؟ هو عالم؟ طيب احنا بنتكلم في ايه؟ شايف المجال احنا بنتكلم فيه؟ طب نجعل الاسئله مع الفتاوى ان شاء الله. اتفضل شيخ.
انا اول خلاص افتح تاني.